بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه كلما ذكرك الذاكرون، وغافل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وبلغنا ليلة القدر، وأعنا على قيام ليلها إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام، نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واحفظ من نحبهم فيك يا رب العالمين. احفظ من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظ من نحبهم فيك يا رب العالمين، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في هذه السلسلة الموسومة بفقه المرأة المسلمة. وهذا هو اللقاء الثاني، وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، هذه الحلقة من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأننا سوف نتحدث فيها عن بعض الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام وأذيالهم من المسلمين الذين تربوا على موائد اللئام، فتابعوا أعداء الإسلام إما بجهالة وإما بسوء نية وخبث طوية، حرصا على الدنيا وزينتها، عياذا بك اللهم من الخذلان. سوف نتحدث عن قضية مهمة، هذه القضية تتعلق ببعض الأحاديث النبوية التي ظلمت بين العباد، التي ظلمت بين العباد. وتحديدا سوف نتحدث عن قضية نقصان العقل والدين، هذه القضية الواردة في بعض النصوص النبوية، والتي استغلها المستشرقون وأعداء الإسلام لإثارة الشبهات فإن أعداء الإسلام يتحينون الفرصة تلو الفرصة لاستغلال بعض نصوص الشريعة للطعن في الإسلام والتشكيك في الأحكام، مستغلين في ذلك الجهل المنتشر بين عامة المسلمين إلا من رحم ربي وعصم، بل وتبعهم على ذلك بعض جهلة المسلمين، إما بسبب الجهل بالعلوم الشرعية وعدم العلم، وإما بسبب سوء النية وخبث الطوية لينالوا عزا عند القوم، ومعلوم أن العزة لله جميعا، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لذلك كثيرا ما أقول إن الإسلام في واقعنا المعاصر وقع فريسة بين حقد الأعداء وجهل بعض الأبناء، وهذا ما سوف نوضحه خلال هذا اللقاء. في الدرس الماضي مهدنا للحديث عن فقه المرأة المسلمة، وكان التمهيد ببيان منزلة المرأة في الإسلام، وعلمنا كيف كرمها الإسلام أما، وكيف كرمها الإسلام زوجة، وكيف كرمها الإسلام أختا، وكيف كرمها الإسلام بنتا، بل كيف كرمها الإسلام جدة وعمة وخالة. فإذا بأعداء الإسلام الذين يعكفون على دراسة الشريعة ليستغلوا بعض النصوص التي لم يفهموها أو فهموها وأرادوا التدليس، مستغلين أن الكثيرين من المسلمين للأسف لا يقرؤون. أمة اقرأ وللأسف بعيد كل البعد إلا من رحم ربي وعصم عن القراءة، فكثيرون يأخذون الكلام عبر تلك الشاشات الفضائية والمواقع العنكبوتية دون بحث ودون رجوع للأصول حتى يتثبتوا من صدقها أو كذبها، وهذه آفة ومشكلة. فهم يستغلون هذا الجهل المنتشر عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم، وأقصد الجهل بعلوم الشريعة، الجهل بمقاصد القرآن وأحكامه، الجهل بفقه النصوص النبوية والرجوع لأقوال الشراح من العلماء المتخصصين، وتطبيق قاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهم يستغلون هذا الأمر، بل قاموا بتربية البعض من ذيولهم ممن ينتسبون للإسلام، وكما أخبر عنهم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، مستغلين فيهم نقاط ضعفهم، إما شهوة النساء، وإما حب المال، وإما حب الجاه والمنصب، وإما حب العلو والرفع عند القوم. وهذه معضلات أدت إلى أن الكثيرين من هؤلاء للأسف صاروا أبواقا تردد تلك الشبهات بلا فهم، وهذه الشبهات للأسف تؤثر على القلوب، كما قال بعض السلف: الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، وهذا أمر جلل. من أجل ذلك إخوة الإيمان والإسلام، أيتها المرأة المسلمة، أيتها الأم الكريمة الفاضلة، وأنت أيتها الزوجة الوفية الدينة، بل أنت أيتها البنت الصالحة، تعالوا معنا لنقف في هذا اللقاء أمام قضية ناقصات عقل ودين، لنعرف مفهومها الصحيح الذي للأسف غاب عن الكثيرين وعن الكثيرات من المسلمين والمسلمات. فتعالوا بنا إخوتي نبدأ الرحلة، وسوف تكون الرحلة مقسمة بين أمرين: الأول رد الشبهة من خلال ذكر النصوص وبيان فهمها الصحيح، ثم ننتقل إلى قضية مهمة لإدخال السرور على الأخت المسلمة ونحن نتكلم عن فقهها. سوف أجمع لكم بعض ما قيل في المرأة من كلام الحكماء وكلام العلماء وكلام ذوي الخبرات في التعامل مع المرأة. فتعالوا بنا نبدأ المسألة الأولى، وهي قضية ناقصات عقل ودين. وهل هذا الوصف يعيب المرأة أم هو تكريم لها وبيان لطبيعة خلقها؟ تعالوا نبدأ بذكر النصوص أولا. وردت النصوص في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. نبدأ بقراءة رواية الإمام البخاري في هذا الباب: وأود منكن أيتها الأخوات الفضليات الإنصات لما يقال، وكذلك الإخوة الأفاضل الإنصات لما سوف يقال لأهمية الباب. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الحيض، كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم، رقم الحديث 2098. مرة ثانية، كلنا يعلم أن فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه، والتراجم أي عناوين الأبواب. الإمام ذكر هذا الحديث في كتاب الحيض، الحيض المتعلق بالمرأة المسلمة أو المرأة بصفة عامة، باب ترك الحائض الصوم، باب ترك الحائض الصوم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله. تعالوا ننتقل إلى الرواية الثانية عند الإمام مسلم في صحيحه. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر. مرة ثانية، أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر، رقم الحديث 143 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار. يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة. جزلة في لغة العرب ذكية راجحة العقل وكورة لها هيبة. جزلة ذكية راجحة العقل وكورة عليها هيبة. اسمع: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. أغلب لذي لب يعني تفوق صاحب العقل، تسيطر عليه، تغلبه. أنصتي أختان. قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. من خلال النصين المذكورين يتضح الآتي: أولا، كانت المناسبة التي قيل فيها هذا الكلام الطيب في يوم العيد، يوم عيد الأضحى أو عيد الفطر، شك من الراوي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، لأن الصحابة لا يكذبون على نبيهم، فإن شك يا ترى عيد أضحى أو فطر فلا يريد أن يقع في الكذب، فقال في أضحى أو فطر. نعم، المهم أنه كان في يوم العيد. وردت رواية في الصحيح عن عبد الله بن عباس أنه كان عيد الفطر، اتجه للنساء بعد أن فرغ من الخطبة للرجال فوعظ النساء وأمرهن بالصدقة. يبقى المناسبة كانت يوم عيد، ومعلوم أن الأعياد في ديننا أيام فرحة وبهجة، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، فلا يمكن أبدا أن يدخل الحزن على قلب مسلمة في يوم عيد. إذن الحديث بعيد كل البعد عن الانتقاص من قدر المرأة، بدليل المناسبة واليوم الذي قيل فيه هذا الكلام الطيب. هذه واحدة. إذن المناسبة التي قيل فيها النص هي يوم العيد، ويوم فرحة للمسلمين، يوم إدخال السرور. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هو من علمنا أن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. هذه واحدة. الثانية، من خلال النص النبي قال، يقول: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. أريتكن أكثر أهل النار. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أراه الله عز وجل الجنة والنار في ليلة المعراج، رآها يقظة، فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان. يا عم الشيخ، كيف رأى النبي أن أكثر أهل النار النساء والنار بعد لم يدخلها أحد؟ النار نعم مخلوقة، الجنة نعم مخلوقة، لكن الحساب يوم القيامة، ودخول الجنة أو النار يوم القيامة بعد الحساب. نقول أن هذا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، وهذا من الغيب الذي أعلم الله به نبيه لإثبات صدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنه كما نعلم إخوة الإيمان والإسلام أن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله رب العالمين، وهذا يتمثل في الكليات الخمس المذكورة في خاتمة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الكليات الخمس من الغيبيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. في نوع من الغيب بنسميه الغيب النسبي، وده الغيب الذي يطلع الله عز وجل أنبياءه عليه لإثبات صدقهم. من ذلك مثلا أخبر النبي بعلامات الساعة وأشراطها في آخر الزمان، وهذا من الغيب. أخبر النبي بالقبر وما فيه من عذاب أو نعيم، وهذا من الغيب. أخبر النبي بالبعث، بالميزان، بالصراط، بالجنة، بالنار، ببعض ألوان النعيم في الجنة وبعض ألوان العذاب في النار، فهذا من الغيب النسبي الذي يطلع الله عز وجل أنبياءه عليه لإثبات صدقهم. دليله ما جاء على مائدة سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن هذا على سبيل التمثيل، فالنبي رأى النار يقظة ومثل الله له حال أهلها وأن أكثرهم من النساء، فمن شفقة النبي ورحمة النبي ورفق النبي بالمرأة المسلمة جاء يحذر من ذلك ويدعو النساء للعمل الصالح الذي فيه النجاة من النار. لذلك بدأ الحديث: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا، أي النساء: وبما يا رسول الله؟ يعني ما الأسباب التي جعلت النساء هن أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة. وهذه قضية مهمة. بطبيعة المرأة كثيرا ما تكثر اللعنات من دعوات حتى على أبنائها، فهي كثيرة اللعن، واللعن كبيرة من الكبائر وسبب من الأسباب يقود إلى العذاب. ومن رفق النبي وشفقة النبي على الأمة حذر من ذلك، فقال لها: في أسباب تؤدي للنار، فعليك أن تحذريها وأن تتجنبيها سلامة لك وحفظا ونجاة لك في الآخرة. قال: تكثرن اللعنة. يبقى نقول للأخت المسلمة: احفظي لسانك عن اللعن. لعن المعين لا يجوز، حتى الكافر المعين لا يجوز لعنه عينا، لعله أن يتوب ويدخل الإسلام ويحسن إسلامه. فلا نلعن إلا من لعنهم الله نصا أو صفة، على الإطلاق ماشي، إنما التعيين لابد أن ننتبه، لابد أن ننتبه. فالمرأة بطبيعتها تكثر، وليست كل النساء لكن الغالب يفعلن ذلك، فالنبي يحذر من هذه الآفة. يبقى ده في باب الرحمة والرفق بالمرأة أم الانتقاص من قدرها؟ ده بيان لمنزلتها في الإسلام وأن الإسلام حريص عليها. فالنبي يدعوها للصدقة وفي الرواية الأخرى والاستغفار. ليه؟ لأن المرأة في غالب حالها تكثر من اللعن، ودي آفة وكبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم تسبب العذاب، يبقى لابد أن تتجنبيها أختها. اثنين، يكفرن العشير، العشرة مع الزوج، وكما بيّن النبي في موضع آخر إذا أحسن أحدكم إليها الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. أيضا ليس كل النساء، فهناك الفضليات النقيات التقيات الدينات صاحبات الأخلاق العالية الكريمة الرفيعة، لأن كل قاعدة لها استثناءات. فالنبي يحذر من بعض الآفات التي تسبب العذاب، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ودي وقفة مهمة قوي. معلوم يا إخوة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما أخبر عنه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويستحيل أن يقول النبي قولا يناقض بعضه بعضا، يستحيل، فالنبي منزه عن ذلك ومبرأ منه. فلو كان المقصد من نقصان العقل أن المرأة بطبيعتها أقل عقلا من الرجل ما قال النبي أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، لأن كده يكون في تناقض. كيف يكون نقصان العقل قلة عقلها وعدم فهمها وفي نفس الوقت تغلب أذكياء الرجال؟ انتبه وانتبه أختاه. إذن ليس المقصود نقصان العقل الذي وصل إلى الفهم، إنها ضعيفة الفهم أبدا أبدا، لا علاقة لنقصان عقلها بعدم ذكائها وقلة فهمها أبدا، بل بالعكس ده الحديث يمتدحها في أنها تغلب ذي اللب. اللب يعني العقل، يعني الرجل الذكي الفطن إحداكن تفوقه ذكاء. الله أكبر الله أكبر، انظر إلى كلام النبوة، قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الله أكبر. إذن لابد أن نقف بقى عشان نفهم صح. في نقصان العقل يا إخوة لا يمكن أن نأخذ هذا الحديث إلا مع قول الله تعالى في آية الدين في خاتمة سورة البقرة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا يا رب؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لابد أن يقف الزمان إجلالا أمام هذه الآيات. ده كلام حكيم خبير، كلام الله يبين لنا أن هناك الكثير من العوامل من شأنها أن تؤثر على المرأة بعيدا عن ذكائها أو فهمها. الحديث بيتكلم عن المجتمع المسلم اللي غالب النساء فيه لا يزاحمن الرجال. انتبهنا معي أيتها الأخوات، كانت المرأة في زمن النبوة الزمن اللي نزل فيه القرآن حالها أنها تلزم بيتها، تتفرغ لخدمة زوجها وتربية أبنائها، فكثير من مجالس الرجال هي بعيدة عنها، وكثير من المواقف لا تشهدها. من أجل ذلك جعلها في الشهادة لابد لها من أخت معها، وبين العلة أن تضل إحداهما. الضلال هنا معنى إيه؟ الضلال هنا معنى الخطأ، لأن من معاني الضلال الخطأ. لما أقول فلان ضل الطريق يعني تاه، أخطأ الطريق، رايح مشوار بالسيارة، والآن بقى في أجهزة حديثة اسمها النافيجاتسيون بلغة الألمان، أو الجي بي إس، أو النافيجيتور ببعض اللغات الأخرى، الجهاز اللي هو بيدلك على الطريق. أحيانا الجهاز ده بيكون في نوع خلل فيبعدك عن الطريق المراد، فنقول فلان ضل الطريق. يعني إيه ضل؟ يعني أخطأ. أو حضرتك تبقى ماشي على الطريق وبعد كده تخرج مخرج خطأ فتبعد عن الوجهة اللي أنت متجه إليه، فده ضلال اسمه خطأ. أن تضل إحداهما، هتضل ليه؟ احنا قلنا هو لا تشهد الكثير من المواقف، خلاص كده، فربما لا تكون ملمة بالواقعة، فمحتاجة إيه عند الخطأ؟ لمن يذكر. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أيضا عوامل أخر، المرأة بطبيعة الحال تغلب جانب العاطفة بخلاف الرجل، بيغلب جانب العقل، ده الغالب، احنا بنتكلم عن الغالب. فالمرأة بطبيعتها بتغلب جانب العاطفة، لماذا؟ لأنها أم، لأنها زوجة، لأنها أخت، لأنها ابنة، أم هتربي، فالعاطفة لازم تكون فوارة متدفقة، زوجة لازم يكون عندها عواطف تحتوي البيت، تحتوي الزوج. كذلك بنت، ده البنت قلب أبيها، فمحتاجة العاطفة عالية. كذلك الأخت سند لأخيها، فمحتاجة العاطفة عالية قوي. تغليب العاطفة سبب قد يؤثر على الشهادة. إزاي؟ نقرب كده شوي، نضرب مثالا. هب أن جريمة قتل وقعت، القاتل فيها شاب قتل رجلا، رفع أمره للحاكم، والمرأة رأت هذه الواقعة، رفع أمر هذا الشاب إلى الحاكم، خلاص، ومعلوم الحكم القصاص، من قتل يقتل، ودعيت هذه المرأة للشهادة. انتبه معي، وعندها من أبنائها شاب في مثل سن هذا القاتل. انتبه معي، ذهبت إلى المحكمة لتشهد في هذه القضية، وتعلم أن الحكم يتوقف على شهادتها، وأن بالحكم سيقتص من هذا القاتل، ويكون القتل هو الجزاء، وهي تغلب جانب العاطفة. فربما هذه التداعيات عندما ترى هذا الشاب في قفص الاتهام ويدعوها القاضي للشهادة، ربما لا نقول تغير شهادتها أبدا، ربما تتردد فقط لعاطفتها أو تتوقف. لذا قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يبقى لازم الشاهدتان يكونوا في نفس المجلس. ولذلك من فقه فاطمة بنت عبد الله والدة الإمام الشافعي رحمه الله، أمه كانت عالمة متقنة للعلم والفهم، كان لها ذكاء عجيبا، دعيت مرة للشهادة في محكمة مكة أمام قاضي مكة في مجلس القضاء مع رجل وامرأة أخرى، فرجل وامرأتان. تعالوا نتعلم الفقه، فقه المرأة المسلمة وعلمها. فلما دخلت على القاضي في مجلس القضاء، أراد القاضي أن يفرق بين الشاهدتين ليسمع كل واحدة على حدة، يعني أراد أن يخرج فاطمة بنت عبد الله حتى يستمع للشهيدة الأخرى، فقالت: لا أفعل ذلك، لا أترك المجلس. قال لها: ولما؟ قالت: قال الله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ده العلة من شهادة المرأتين أن يكون معا في نفس المجلس. ليه؟ لأن العلة التذكير، قد تتردد إحداهما في الشهادة أو تجرها عاطفتها لعدم الشهادة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فعندها أعجب القاضي بعلمها وفطنتها وذكائها ونزل على قولها، فلما سأل عنها بعد علم أن ولدها محمد ابن إدريس الشافعي. العلم، يبقى العلة ليست نقصان العقل كما يفهم، لا، ولكن هناك ملابسات وهناك عوامل قد تؤثر على الشهادة، لذا جعل الله للمرأة أخرى أن تذكرها عند التردد أو الخطأ في الشهادة. وخلي بالنا نقصان عقلها في بعض المواطن فقط كالشهادة في الأموال أو في الأقضية، لكن إذا قرأنا القرآن وتدبرنا الأحكام لعلمنا أن من النساء الكثيرات فقن الرجال ذكاء وعلما وفهما. أوالله، نضرب أمثلة سريعة كلكم يحفظها وكلكن تحفظها. امرأة عمران عليها السلام، والدة مريم البتول عليها السلام، هذه المرأة العالمة النقية التقية من علمها وفقهها وشدة ذكائها، عندما من الله عليها بالحمل انظر إلى نذرها العجيب. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. أرأيتم فهما كهذا الفهم، وعقلا كهذا العقل، وفطنة كهذه الفطنة، وذكاء كهذا الذكاء؟ أينا نذر ولده لله؟ انظر إلى النذر العجيب، تنذر ولدها ليكون خادما لبيت الله. اليومين دول اتعلم الطب عشان وتعلم الهندسة، نقول له طب يتعلم علوم الشرع، هو هيأكله إيه الشرع؟ انظر إلى هذه المرأة العجيبة الذكية النقية التقية العالمة الفقيهة: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اسمع، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله أكبر، انظروا إلى فقهها وتمكنها من العلم. هي تعلم أن المرأة ليست كالرجل، يحيط بها بعض الأحوال والملابسات كفترة الحيض والنفاس، كنوع ضعف في البدن إلى آخره، فلا تستوي في هذا الباب مع الرجال في طبيعة الخلقة، تستوي معه في الفقه والعلم والفهم والذكاء، في العبادات والطاعات، في الثواب والعقاب. النساء شقائق الرجال كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لكن في طبيعة الخلق هناك مغايرة، وللرجال عليهن درجة. الرجل في قوة بدنية تمكنه من العمل خارج البيت والكسب والسعي، أنت رقيقة وجميلة عشان هتكوني زوجة وهتكوني أم وهتكوني بنت وهتكوني أخت. وليس الذكر كالأنثى، تعتذر امرأة عمران لربها والله أعلم بما وضعت، تقول: وليس الذكر كالأنثى، يعني الذكر يقوى على خدمة البيت بخلاف الأنثى فيها نوع ضعف في البنية وفي الخلقة. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. انظر إلى التكريم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هذه امرأة فاق ذكاؤها ملايين الرجال في زماننا. مريم عليها السلام سيدة من سادات نساء العالمين، البتول الطاهرة، تخاطب الملك وعمرها لا يتجاوز 13 سنة، تخاطب جبريل أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، وأنجبت آية ورسولا كريما من أولي العزم من الرسل. انظروا إلى آسيا امرأة فرعون من أذكى الأذكياء وأفقه الفقهاء في بيت طاغية، وخرجت ولية من أولياء الرحمن، وكانت سببا في صيانة كليم الرحمن موسى بن عمران، والدة موسى عليه السلام الفقيهة العالمة التي استجابت لإلهام ربها، أخت موسى عليه السلام التي تقصت الآثار وكانت سببا في حفظ موسى عليه السلام بأمر ربها، ابنة العبد الصالح مع كليم الرحمن موسى بن عمران، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وكان مما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هي لا تعرفه، كيف عرفت قوته وأمانته؟ بالفراسة والفطنة والذكاء، عندما رأت علامات، عندها فراسة وذكاء غريب، رأته يحمل حجرا من فوق البئر لا يحمله العصبة من الرجال، قوة بدنية، أمانة، عندما جاءته ليلبي طلب والدها ليعطيه الأجر قال سأمشي أمامك ودليني على الطريق، خشيت أن يعبث الهواء بثوبها فتكشف بعض عورتها فتقع عينه عليها. عفة وأمانة ودين بفراسة المرأة الدينة. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. خديجة بنت خويلد من سيدات العالمين التي كفلت الدعوة واحتضنت النبي وكانت أحب نساء النبي إلى قلب النبي، ولم يتزوج عليها في حياتها، فلم يتزوج إلا بعد أن ماتت خديجة رضي الله عنها. عائشة أم المؤمنين الفقيهة العالمة التي علمت كبار الصحابة الفقه والعلم والدين. فاطمة بنت رسول الله الفقيهة التقية النقية سيدة نساء العالمين. هنعدد كمان، نعدد حفصة بنت سيرين محدثة عجيبة في الفقه والحديث، يجلس لها كبار علماء الحديث ليأخذوا عنها علم الحديث. إذن نقصان العقل لا علاقة له بفهمها وذكائها، ولكن ما يعتريها في بعض المواقف وبعض الأحوال كالشهادة تحتاج إلى من تذكرها، وده خوفا عليها أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأنها إن ضلت في الشهادة ولم تجد من يذكر هلكت وضيعت حقوقا. يبقى تكريم له ولا لا؟ والله تكريم له. آدي نقصان العقل لا علاقة له بالفهم أبدا، بل في واقعنا المعاصر منهن الفاضلات الفضليات والفقيهات والعالمات والمربيات، أخوات فضليات محفظات للقرآن، معلمات للمنهج، أخوات نلن أعلى الدرجات العلمية في العصر الحديث، ومنهن من أخذت جائزة نوبل في العلم، عالمة من بلاد اليمن وكانت بحجابها وعفتها، وأذكر أنه عندما ناقشها بعض الصحفيين من دول الغرب منكرا عليها الحجاب وكيف يعني مع الحجاب والعفة دي نالت جائزة نوبل في العلم، فقالت له جملة عجيبة، قالت له أنا بعفتي هذه وبثيابي هذا في قمة الرقي والحضارة، فتعجب قال كيف ذلك؟ قالت أنتم من أخبرتمونا في أفلامكم الوثائقية أن الإنسان القديم عندما أهبط إلى الأرض ما كانش عنده ملابس، فكان يدوبك يغطي العورة المغلظة بأوراق الشجر، ومع التقدم شيئا فشيئا يبدأ يصنع ملابس من جلود الحيوان، كل ما يتقدم يتغطى شوية يتغطى شوية، فنحن الآن في قمة الرقي بالستر الكامل. الله أكبر، لأن العفة هي الرقي، هي الحضارة مش العري. العري مش حضارة، العري دعوة إبليسية شيطانية. لما استجاب الأبوان لوساوس إبليس وأكل من الشجرة الممنوعة في الجنة بدت لهما سوآتهما، اتعرى، وبعدين الفطرة نادت بالحشمة وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. إذن نقصان العقل لا علاقة له بفهمها أو بذكائها أو يقلل من شأنها أبدا، ولكن ده تكريم لها بنحفظها من التردد في الشهادة لتفوز بالنعيم وجنة الله رب العالمين، فلا تقع في شهادة زور أو تردد في شهادة. أدي باب نقصان الدين، النبي بينه عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الله أكبر، قلنا بلى. نعم. قال فذلك من نقصان دينها. بالله عليكن أيتها الأخوات الفضليات المباركات، عند الحيض يحرم عليكن الصيام، ويحرم عليكن الصلاة، ثم تطالبن فقط بقضاء الصيام ولا تطالبن بقضاء الصلاة تكريما وتشريفا وتخفيفا عنكن. لماذا؟ لو حضرتك جاءتك العادة الشهرية في شهر رمضان عدد الأيام 6 أو 7 فطرتي، يحرم عليك الصيام، وبعدين القضاء ممتد حتى رمضان القابل، يعني عندك 7 أيام مثلا هتقضيها خلال سنة، يسر ولا لا؟ يسر. تخفيف ولا لا؟ تخفيف. بخلاف الصلاة لو قلنا 7 أيام في كل شهر، بقى اليوم في 5 صلوات، يعني 35 صلاة يشق عليك انك تقضيها، فرحمة بك وتخفيفا عنك رفعها الرب عنك. الله أكبر، يبقى تكريم وتشريف ولا لا؟ تكريم وتشريف. نخلي بالنا أيضا ان فترات الحيض لها علاقة بالشهادة، لأن المرأة في فترة الحيض مضطربة مضغوطة أعانها الله. والله يا إخوة ويا أخوات، المرأة في فترة الحيض تتحمل ما لا يتحمله الجبال الشوامخ الصم أبدا. لذلك كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا غضبت إحدى النساء يقول لها النبي أنا فاسدي؟ يعني جاءتك الحيضة؟ إن قالت نعم ابتسم النبي وتغافل عنها. خلاص بقى لازم نرحمك، الذي خلق رحمك أثناء الحيض وقال لك ما تصوميش ولا تصلي، ورحمك قال لك اقضي الصيام فقط ما تقضيش الصلاة، يبقى احنا نتعبك في فترات الحيض؟ ده المفترض على الأزواج يضعن الزوجات في قلب القلب وعين العين في فترات الحيض، اتغافل عنها، قبل رأسها الله يبارك لك، خدها في حضنك، الله يرضى عليك، ضعيفة تتحمل ما لا يتحمله الجبال من آلام وتعب، عندها اضطراب، فمحتاجة الرحمة، محتاجة الشفقة. فعشان كده الفترات اللي بتمر عليك دي هتأثر على الشهادة إن دعيتي في قضية، عشان كده جعل معك أخرى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فده كله في معرض المنة ومعرض التشريف ومعرض التكريم للمرأة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فهذا عن الفهم لهذه النصوص. إذن يا إخوة، نقصان العقل تكريم ونقصان الدين تشريف. فنقصان العقل رحمة بالمرأة ولا يتعلق بذكائها ولا بفهمها، ولكن ما يعتريها من أحوال وظروف، وأنها بعيدة عن بعض المواقف وبعض المشاهد ولا تزاحم الرجال في الغالب، لذلك محتاجة الأخرى معها في الشهادة عشان إذا أخطأت تذكرها. والمرأة بتغلب العاطفة فربما تطغى عاطفتها فتتردد في الشهادة، فلابد يكون معها أخرى تذكرها. خلاص كده نقصان الدين فترات بطبيعة خلقها، بيمر عليها الحيض والنفاس، فنقول لها الله يرضى عليك، نخفف عنك، هنرحمك، هنعفو عنك، ما تصوميش، ما تصليش، وبعد كده بإقضي خلال سنة الأيام بتاعة شهر رمضان. أما الصلاة لا، ما عليكيش قضاء، ما عليكيش قضاء للصلاة، رحمة وتخفيفا وتكريما لك، ووصينا بك خيرا. إذن الحديث ظلم بين العباد، بين أعداء يريدون النيل من الإسلام والتشكيك فيه، وبين أهل جهل من المسلمين يرددون تلك الشبهات بلا فهم وبلا قراءة وبلا اطلاع، وبين سيئي نية وخبيث طوية أرادوا هدم الدين من أجل مصالح دنيوية، فعافانا الله من شرهم وعاملهم الله بعدله. هذا عن الفهم الصحيح لهذه النصوص في عجالة، وإن كان الأمر يحتاج لتوسعة ولكن في مقيل الكفاية. الآن عشان ضيق المقام سأنتقل بك أختاه إلى بعض ما قيل في المرأة من العلماء والحكماء وأهل الخبرة، تطيبا لنفسك وبيان لمنزلتك. جمعت لك 20 مقالة أسردها سريعا في هذه الدقائق المعدودة، فاستمعي لها بمسامع القلب، وأنت أيها الأخ المستمع لي استمع بمسامع قلبك حتى يتغير فهمك، فتحسن معاملة المرأة وتجعلها تاجا فوق رأسك. تعالوا لنستمع. الأنثى لا تريد منك المستحيل، هي فقط تريدك أن تكون مثل الرجل الذي تتمناه أنت لشقيقتك. الله أكبر، الله أكبر. زوجتك لا تريد منك مستحيلا، تريد منك فقط أن تكون أنت مثل الرجل الذي تريده زوجا لأختك. أختك عند تزويجها، ما صفات الرجل الذي تريده لأختك؟ فكن أنت لزوجك. بس دي مسألة مهمة أوي. أعجبني قصة الرجل في يوم عقد زواج ابنته، قال لزوجها: يا ولدي، ابنتي من اليوم ستترك الأب وتترك الأم وتترك الأخ وتترك الأخ الأخت وتذهب إليك، فكن لها هؤلاء جميعا. الله، كن لها هؤلاء جميعا. كن أنت الأب، وكن أنت الأخ، وكن أنت الأم، وكن أنت الأخت إضافة للزوج. الله أكبر، الله أكبر. من لا يرحم لا يرحم. فهي ضعيفة عندك، فلابد أن تكون لها الأب، كن لها الأخ، كن لها الأخت، كن لها الأم، كن لها الزوج. ثانيا، المرأة إما كيد عظيم وإما حب عظيم، وأنت من يحدد أيها الرجل؟ فإن مكرت بها مكرت بك، وإن أحببتها عشقتك. الله أكبر. إذن نحن من نستخرج الشخص الذي نريد التعامل معه. يعني أنا ما بعاملك، أنا اللي بخرج منك من أريده. فإن كنت معك طيب القول والسلوك أخرجت أجمل ما فيك، وإن كانت الأخرى ربنا عافينا. انتبه. ثالثا، تعشق المرأة وردة حمراء تأتيها على حين فجأة وترضيها في لحظة غضب. فن التعامل مع المرأة بقى يا رجال. جيب لها وردة، والله وردة حمراء تذهب عنها الهم وتوقف عنها الغضب. هي بسيطة جدا ورقيقة وجميلة كالنسمة، محتاجة لمن يرعاها والله، فمحتاجة منك وردة حمراء، شوكولاتاية، بامبوناية، حاجة بسيطة قوي، كلمة حلوة بس. طيب، ثالثا، رابعا، قلب المرأة لؤلؤة تحتاج إلى صياد ماهر. اللؤلؤة دائما بتكون في قاع البحار والمحيطات، محتاجة لصياد ماهر، كن أنت هذا الصياد أيها الزوج، واستخرج تلك اللؤلؤة الجميلة الحلوة. خامسا، المرأة لم تخلق لتكون محط إعجاب الرجال جميعا، بل لتكون مصدرا لسعادة رجل واحد، إنه أنت أيها الزوج، فاستخرج منها ذلك. سادسا، المرأة قلعة كبيرة، إذا سقط قلبها سقطت معه. قلب العاطفة، مش أنا قلت لك كده، بتغلب العاطفة، خلي بالك من قلبه. سابعا، المرأة الصالحة لا يعدلها شيء، لأنها عون على أمر الدنيا والآخرة. الله أكبر. لذا قال النبي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، تعينك على أمر دنياك فتصبر معك، كما يقول المصريون على الحلوة والمرة، صبرة بسيطة، وتذكرك بالآخرة، تذكرك بربك. الله أكبر. ثامنا، العالم بلا امرأة كعين بلا إبصار، كحديقة بلا أزهار، كالشمس بلا أشعة أو ضياء. الله أكبر. نعم والله يا إخوة، نعم. تاسعا، المرأة هي أكبر مربية للرجل. الله 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 أكبر. صحيح، من رباك؟ امرأة، انتبه انتبه. المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأدب السلوك ورقة الشعور. الله أكبر الله أكبر. عاشرا، من الممكن أن تشعل المرأة أصابعها العشرة للرجل شموعا في حالة واحدة فقط، إذا أحست أنه يستاهل أن تحرق أصابعها من أجله. الله أكبر. ولا يكفيها إحراق الأصابع، بل من الممكن أن تحرق عمرها من أجله. فقط بين لها ذلك أيها الرجل، أنك الرجل المستحق لذلك، بعطفك وحنانك واحتوائك ورحمتك وكرمك وجودك وعطائك. الحادي عشر، تريد حب المرأة؟ اهتم بها. تريدها أن تبقى معك؟ احترمها. بسيطة هي المرأة لمن أحبها بصدق. والله بسيطة هي المرأة لمن أحبها بصدق. الثاني عشر، المرأة أرق الكائنات وأصعبها تعاملا، لدرجة إن وردة ترضيها وكلمة جارحة تقتلها، ممكن كلمة تقتلها. والله فاحذر على قولك لها. الثالث عشر، الرجل الذي لا يغفر للمرأة هفواتها الصغيرة لن يتمتع بفضائلها الكبيرة. ياه، حاجات بسيطة وعديها عشان تتمتع بالعظيم اللي عندها. طيب، الرابع عشر، المرأة تريد أن تعيش في ظل رجل وليس في ذل رجل. احفظ ذا كويس، ظل رجل، فأنت تكون بمثابة الظل الوارف اللي يحميها من أشعة الشمس ومن الريح، يظلل عليها فيذهب عناها وتعبها، مش الذل تذلها وتتعبها أبدا أبدا. الخامس عشر، مهما كبرت المرأة تبقى كالأطفال. أيتها الطفلة، أيتها الطفلة، يسعدها السؤال ويبكيها الإهمال. يسعدها وانك تسأل عنها كل شوية، انت فين، عاملة ايه، رايحة فين، وحشتيني. لو اهملتها بكت. السابع عشر، المرأة الصالحة خير للرجل من عينيه ويديه. اي والله، المرأة الصالحة خير للرجل وانفع من عينيه ويديه. الثامن عشر، تحب المرأة الرجل الذي يجدد طفولتها دائما. كل ما تجدد لها الشباب والطفولة وتبسطها تحبك قوي قوي. التاسع عشر، من حنان المرأة يرتوي الرجل، ومن اهتمام الرجل ينبض قلب المرأة. ياه، من حنان المرأة يرتوي الرجل، محتاج لحنانك أيتها الأخت، الزوج محتاج لحنانك، أيتها الأم الابن محتاج لحنانك، أيتها الأخت الأخ محتاج لحنانك، أيتها البنت أبوك يحتاج إلى حنانك يا ابنتي. ومن اهتمام الرجل ينبض قلب المرأة. ياه، الاهتمام من الرجل بالمرأة يرفعها يعزها، سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة أو أختا. نختم بالمقولة العشرين، سئلت امرأة من هو الرجل بنظرك، من هو الرجل؟ قالت من يكون ناصحا لي وليس معاقبا. انصح ما تعاقبهاش، انتبه، من يكون ناصحا لي ليس معاقبا، أدي واحد. من يكون واثقا بي وليس مراقبا، مش شكاك في كل حاجة، لا لا لا. الثالثة، من يكون رجلا لي وليس رجلا علي. وفارق بين الاثنين، يكون رجلا لي هو رجلي، يحميني، يدافع عني، يرفع من قدري، يكرمني، يعزني، ما يكونش رجل علي يكسرني ويحطمني ويوبخني ويقلل من مجهودي وعملي. بتعملي ايه يعني، شوية مواعين، عملتي ايه يعني، شوية طبيخ، اوعى تقلل من شأنها. هذه أنت أختاه، وهكذا كرمك الإسلام. المقام ضاق وعقارب الساعة طارد، فلعل فيما قيل الكفاية وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.